الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر أم سليم. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: سلمت ابن أبي مالك إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم ملوكا بين نساء من نساء المدينة فبقي منها مرت جيد فقال له باب من عنده يا أمير المؤمنين أعطي هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك يريدون أم كلثوم بنت علي. فقال عمر: أم سليم أحق به. قال عمر: أم سليم أحق به. قال عمر: أم سليم أحق به. أم سليم من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فإنها كانت تزهر لنا القرب يوم أحد.
ترجم هل ذكرت جميل إلى أبو
أم ذكر أم سليم
نعم كان على السالة كم نعم
باب قتل
الشاهد ولها كم لها ولها مصرد في يوم أحد هذا الشاهد كم شاهد يوم الأحد هذا وجه ذكرها هنا نعم أكفي عن الشعر
باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه.
سمع الموت عندك العيني الموت
باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. حدثني أبو جابر محمد بن عبد الله حدثنا حجير بن مثنى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن فضل عن سليمان بن يسار عن جابر بن عمرو بن أمية الضمري قال: خرجت مع عبيد الله بن أبي بن خيار فلما قدمنا حمص قال لي
عبيد الله بن عدي بن مع الإبل
قال: خرجت مع عبيد الله بن أبي بن الخيار فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله بن أبي: هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ قلت: نعم. وكان وحشي يسكن حمص فسألنا عنه فقيل لنا: هو ذا كبير لقصره كأنه حميد.
حميد 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 يبكى نعم نعم كان أصبعه نعم
كل الشرط قوله كأنه حميد بهملة وزن رغيف أي يقل كبير
يقل نعم.
وأكثر ما يقال ذلك إذا كان مملوءا. وفي رواية لابن عاز: فوجدناه رجلا سميا مقمرة عيناه. وفي رواية الطيارسي: فإذا به قد ألقى له قد ألقي له شيء على بابه وهو جالس صاحٍ. وفي رواية ابن إسحاق: فانفسك له وزاد فإذا شيخ كبير مثل البغار يعني نصف مرحلة ومدينة كبيرة وآخره مثلثة وهو طائر ضعيف الجثة كالضخمة ونحوها مما لا يطيب ولا
يشرب. نعم. لقد كتب السنة وضعه. نعم.
قال: فجنا حتى وقفنا عليه بيسير وسلمنا فرد السلام قال: وعبد الله معتذر لإمامتي لا يرى وحشي إلا إليه لا يرى وحشي إلا إليه ولبليه فقال عبيد الله يا وحشي أتارهني؟ قال ونرى إليه. ثم قال لا والله إلا أني أعلم أن علي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم خفال بنت أبي العيش فولدت له غلاما بمكة فكنت أسترضع له فحبت ذلك الغلام مع أمه فناوتها إياه فلك أني نوقي لها قدمي. قال فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال ألا تخبرنا بقتل حمزة؟
فهم عظيم الشبه وقافه رجل كبير عرفه وإنما رآه حين الرضاع حين رفعه لأمه فلما رأى إليه عرف أنه لا يخبر عليه بالخير.
قال نعم إن حمزة قتلت وعينة بن عبي بن الخيار نبي بن الخيار بذبن وقال لي مولاي جبير بن مطعم إن قتلت حمزة بأمني فأنت حر. قال فلما أن خرج الناس عام عيني وعيني جبل بخيار الحب بينه وبينه واد خرجت مع الناس إلى القتال فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال هل من مبارز؟ قال فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال يا سباع يا ابن أم أمار مقطعة البلوغ مقطعة البلوغ أتحاد الله ورسوله؟ قال ثم شد عليه فكأنه كان في الباهر. قال وكمنت لحمزة تحت صخرة فلما دنا مني رميته بحربتي أروها في ذنتي حتى خرجت من بين ورتي. قال فكان ذاك الأدب فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى مشى في الإسلام ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا فقيل لي إنه لا يهيج الرسل. قال فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآني قال أنت وحشي؟ قلت نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ قلت قد كان من الأمر ما بلغت. قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال فخرج. فلما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب قلت لا أخذن إلى مسيلمة لأني أقتله فأكافئ به حمزة. قال فخرجت مع الناس وكان من أمري ما كان. قال فإذا رجل قائم في هزمة جدار كأنه قال فإذا رجل قائم في ذمة جدار كأنه جمل أو رسائر الرأس. قال فرميته بحربتي فأضعها بين ثديي حتى خرجت من بين كتفي. قال وركب رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. قال عبد الله بن الفول أخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول قالت جارية على غريبي وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود.
بهذا يعني من وحي تعني وحشية. فالجمع في وحشي فالجمع في مسيلمة وحشي وأبو دجانة أوصاني هو أبو دجانة لكن فرق رضي الله عنه وكان الحنفي الكحلي الغني بن الحراد جديده ويدل هذا على قوة وحشي وغربة قوية حتى خرج من بين كتفي سيدنا بعد أن ربهم بين كتفي فقد في قصة حمزة. نعم نعم
بما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا أبو الرزاق عن مالك أن من سمع أبا هريرة رضي الله عنه
في هذه القصة أن الرجل العظيم قد يقتله الرجل الذي ليس من كبار الناس ومشاهير الناس إذا تم الأجل فلا حيلة فيه. وكان في ذلك من العبر والحكم والأسرار شيء كثير. فإن يوم أحد يوم أحد ابتلى فيه الناس وابتلى الله به المؤمنين وما حصهم وأظهر كفر الكافرين ونفاق المنافقين قتل فيه من الأنصار الجنب الغفير. وكان في قتل حمزة وصعب بن عمير وقتل من المهاجرين حكمة عظيمة أن كانت مصيبة الأنصار عظيمة. ففي قتل حمزة وقتل مصعب بن عمير وقتل المهاجرين مع الأجر العظيم لهم والشهادة شيء من العزاء من الأنصار فيما أصابهم من المصيبة العظيمة في قتل جمع غفير من أبنائهم. فيقول هذا أمر رسول الله قتل فلنا في ذلك أسوة. ومن المسلمين أيضا كذلك ما أصابهم من الهزيمة والجراح والقتل عبرة وعظة. وأن الإنسان مهما بلغ من الغضب مهما بلغ من العلم مهما بلغ من الشجاعة والإقدام فإن أمر الله فيه ماضي وما قدره الله لابد أن يكون. وأن الأسباب التي يحصل بها تسير الأعداء لا تختص بقوم دون قوم وأنها متى وجدت الأسباب ومتى وجد الخلل ولو من خير الطائفتين خير الصفين فإنه سبب الهزيمة. معلوم أن صف رسول الله صلى الله عليه وسلم حيبة أفضل شيء على الدنيا هم خير الناس وغير خير الناس رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ولكن لما كان منهم ما كان من أسباب الهزيمة وقعت الهزيمة والمعارك الجراح والقتال ليعلم المؤمنون أينما كانوا أن عليهم واجب الاستعداد وواجب الحذر وواجب الأخذ بالأسباب وألا يعتمدوا أو يتكلوا على مجرد أنهم مؤمنون أو أنهم أولياء الله وأن الله وعدهم بالنصر فإن هذا له أسباب لا بد من مراعاتها. فلهذا لما عصروا مات وأخلوا بالموقف ودخل الكفار من خلف المسلمين وقع ما وقع. ففي هذا دراسة للمسلمين وعظة وذكرى وعبرة. نعم اشتركا فيه نعرف انهم اشتركا فيه لكن ظاهر القصة ان اصابته وحشي اشد لانها في بين السبيين وخرج الحرب من كتفيه وصاحة جاريه وامير المؤمنين قتله العبد الاسود يعني وحشي يسمونها امير المؤمنين يسمونها الحبل الحليف اميره ويدعي انه هو رسول اشركه في الرساله وقبحه الله وحشي. وثمود كان ضربه بالسيف على راسه كان ظاهر انها بعد ضربته بعد ضربتي وحشي وإذا طعن في وحشي فعلى كل حال اشترك. نعم
يقول هنا هو الأنصاري هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن ماجد كان جنب نبي الواقدي وإسحاق بن راهويه هو الحاكم
مشكور انه وحشي ويشكر انه هذا علم انه بديانة في الحرارة لسه بالعالم. نعم
لا
باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. حدثنا من آخر نصر حدثنا عبد الرحمن
كيف عاقل من أصحابه الذي أبيه كيف عاقل من أصحابه كيف عاقل من
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل
اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه سيروا الى ربايته اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله
اللهم صل
على مخرج بن مالك حدثنا يحيى بن سعيد الاموي حدثنا ابن جريج عن عمرو بن جيلان عن ابن
عباس هذا الحي او صغير يعني مقام مقامك الثالث مقام بيع الحدث خذ في مقام صغير او صغير بطريقه مواحاة لا 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 في بعد ابوها نعم
نعم نعم مكان ابن عباس رضي الله عنهما قال اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله اشتد غضب الله على قوم ذم وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم
يضع العباس ايضا كلاهما
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب عن ابي حازم انه سمع قال ابن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما والله اني لا اعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما جوي قال كانت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم توسله وعلي يسكب الماء بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها أحرقتها وألصقتها فاستنفذ الدم وكسرت ربايته يومئذ وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه.
اللهم صل على هذا رسول الله فكيف بغيره اللهم صل عليه اللهم صل عليه. وفي هذا من العبر أيضا الدلالة على أنه عبد الله ورسوله وأنه لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا ولا يدفع عن نفسه ضرا ولا يملك لها حياة هو من البشر يصيبه ما يصيب البشر فهذا من أوضح الدلائل وأبين الحجج على أن الرسل عليه الصلاة والسلام لا يعبدون من دون الله ولا يدفعون عن أنفسهم غرا وعن أمرهم بيده سبحانه وتعالى كغيرهم من البشر وهم متصرفين سبحانه وتعالى نعم
حدثني عمرو بن علي حدثنا ابو عاصم حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن كلمة عن ابن عباس قال اشتد غضب الله على من قتله نبي واشتد غضب الله على من دم عود رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الذين استجابوا لله والرسول حدثنا محمد حدثنا ابو معاويه عن هشام بن ابي عن عائشه رضي الله عنها الذين استجابوا لله والرسول الا بما اصابهم فرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قالت لعروة يا ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر.
لما
خاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خاب يوم أحد وانصرف عنه مشركون خاف يرجعوا. قال من يذهب في إفرهم فانتدب منهم 70 رجلا. قال كان فيهم أبو بكر والزبير.
هذه بقية مقدمة الكتاب. يقول رحمه الله علما بدون الأجر توخينا البحث عن مذهب زيد وقصدنا بيان أحكام هذا الباب علما بأن العلم خير من الصغير، لأن هذا من العلم بحث عن الفرائض معرفة ما ترجيه من ثابت الفرائض وأحكام المواريث من العلوم الناجعة التي السعي فيها مطلوب ونص عليها من غاية المطالب، علما بأن العلم من جنس العلم الشرعي خير ما سعي فيه، خير ما سعى فيه الساعون وطالبه الطالبون، وأولى ما له العبد دعي، أولى شيء يدعى له العبد حتى يعرف ربه ويعرف دينه ويتبصر في حق الله عليه، فلا توحيد ولا عمل إلا بعد علم، فالعلم وسيلة العمل. فالواجب على المكلفين أن يطلبوا العلم ويتفقهوا في الدين حتى يعلموا ما يجب عليهم وما يحرم عليهم وما يشرع لهم وما يكره لهم، فيكونوا على بصيرة. قال الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذه الصحيح يريد الله به خيرا ويفقهه في الدين، فعلامات السعادة ودلائل الخير يفقه العبد في دين الله وأن ينظر فيما يجب عليه. من علامات الخذلان وعدم إرادة الخير إعراض العبد وغفلته وعدم طلبه للعلم، إلا بأن العلم خير ما سعيه أولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخروف بما العلم هنا العهد عندنا العهد من علم الفرائض مخصوص بما قد جاء فيه عند كل شاع فيه عند كل العلماء. العلم الفرائض قد شاع فيه وجاء فيه ما يدل على ان اول ان يفعل طلب لك ينبغي يكون حثيثا وجيدا قبل ان يفقد. وأن هذا مخصوص بما قد جاء فيه عند كل العلماء بأنه هو العلم يوقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وقد جاء فيه ما يدل على أنه هو العلم يوقد كما جاء الحديث غيره تعلم هذا العلم تعلم فرض علمها الناس فإنها نقص العلم وهو ينسى وهو أول علم قبل أمتي. ينسان فيه بعض المقال إنه مشروع عند أهل العلم، فهذا العلم اشتهر فيه عند العلماء وشاع فيه عند العلماء أنه أول علم يوقد، وأن الناس يلتمسون من يقضي بينهم فلا يجدون في الروايات حتى يختلف إثاث الفريضة لا يجد ما يقصر بينهما. وهذا لمدة زمان لمدة أزمنة طويلة قد غل العلم بهذا الشان في غالب الأنصار وغالب الأقاليم، كما أن العلم قد غل أيضا في نفسه مع كثرة ويدعيه مع كثرة المدارس والجوامع والجامعات والمعاهد غير ذلك، لكن العلم الحقيقي والبصيرة في دين الله وعلم أحكام الدين بأدلة شرعية هذا هو الذي قل. أما جنس دعوة العلم جنس العلم هذا موجود، لكن المقصود العلم الحقيقي الذي هو سبب النجاة والسعادة وهو معرفة الحق بأدلته الشرعية هذا هو العلم. أما العلوم الأخرى فإن نفعت في دين الله وصلحت نية صاحبها استفاد منها وإلا فلا. وكذلك العلم الذي كانه التقليد اتباع الرجال ويأخذ بآرائهم من النور هذا لا يعد علما، كما قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من العلماء لأن ليس عنده علم، إنما ينقل كلام الناس وينقل آراء الناس. فإذا كان هذا العلم ثم قد شاع أنه يفقد سريعا فإنه يكون بهذا جديرا بأن يعتنى به وجديرا بأن يحرص طالب العلم على تحصيله قبل ذهابه وزواله. كثير من الناس قد يقرأ ويبحث فيه ولكن مع ذلك لا يوفق في معرفة حقيقة أحكامه ويتبصر فيه، هو يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى بصر وضبط وتكرار حتى يستقر في القلوب، ولأنه يتعلق بحوادث تقع للناس قد يمر على الإنسان شهر والشهران والسنة لم يسأل فربما نسي، ينبغي تكون له عناية ودراسة وهذا العلم ومذاكرة فيه مع طلبة العلم حتى يستقر ويبقى وحتى لا يلهد من الصدور. تجد كثيرا من الناس قد درس الفقه سمع الأحاديث وحفظ ما تيسر منها ومع ذلك لا يجيب أن يقسم مسائل الغريب ويغلط فيها كثيرا، مع كون هذا العلم من أوضح العلوم ومن أديمها أيضا وأدلته واضحة في الكتاب والسنة، ومع ذلك يغلط فيه الكثير ويخطئ فيه الكثير. وأسباب ذلك والله أعلم وعدم الإقبال عليه والاستطاعة بغيره، فالغالب أنه على طلاب العلم يشتغل عنه بغيره من العلوم التي يحتاجونها في غالب أوقاتهم ومن أمور أخرى تشغلهم عن ذلك فينسون يأخذونه وينسون، لكن من عرف قدره وشأنه أقبل عليه وجد في دراسته وحفظ متونه والعناية بالمسائل التي قد تشكل وتنسى حتى توقع في جنه وتستقر. وأن عزيز الفصة لا محالة ليس من ثابت كما تقدم الضحاك الأنصاري النجاج قدم في الإمام المشهور حتى كتب الوحي كما تقدم قدم أن يكون في سنة 45 من الهجرة وقيل بعد ذلك مخصوص بما وأن في غصة لا محالة يعني قطعا لما حباه خصه خاتم الرسالة محمد عليه الصلاة والسلام من قوله في فضله من قوله النبي صلى الله عليه وسلم في فضله فضل زيد ونبها على ذلك أفرضكم زيد ونهيك بها ونهيك بها مرتبة ثانية ومنقبة كبيرة في فضل زيد رضي الله عنه. يشير بهذا إلى حديث وارد في هذا الباب وهما رواه أحمد رحمه الله وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رواه احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افرض من زيد ثابت. وحديث جيد قد عله قوم بالارسال ولكنه جيد وسليم والذي رفعه ثقه قد اخرجه اهل السنن الاربع ما عدا ابا داود واخرجه الامام احمد رحمه الله وأخرجه غيرهم من الهدان والحافظ عزاه الحافظ البلوغ إلى أحمد والأربعة سوى أبي داود صحابه الطيب والهدان والحافظ. هذه منطقة كبيرة وثنية لزيد رضي الله عنه فقال فكان أولى باتباع التابعين. قلت اجتهاد زيد في هذا معروف وهو من الراسخ في العلم رضي الله عنه، قد تابعه الأئمة في غالب مسائله ويحلق المؤلف لا سيما وقد نحاه الشافعي، قال فكان أولى باتباعه، كان أولى من غيره باتباع التابعي له، يعني بس اتباع لا بالتقليد باتباع، ثم كان أفرض الناس كان جديرا بأن يعتنى بأقواله ويخلى بأقواله ما لا يقوم الدليل على خلافها، فكان أولى باتباع التابعي لا سيما كل ما يؤتى بها لما قبلها لما بعدها، وقال نحاه الشافعي لقصده ومال إليه، وهكذا مالك وهكذا أحمد المسؤول عنه كلهم ساروا وراءه، وهكذا أبو حنيفة في كثير من المسائل، وخالف أبو حنيفة في بعض المسائل، وخالف أبو حنيفة أيضا في بعض المسائل، ويأتي بيان هذا إن شاء الله في الأبواب الآتية. ومن أشهر ما خلفه فيه أبو حنيفة الجد، الجد راه زيد ومن معك مالك والشافعي وأهل المسؤول عنه يرونه يشارك الأخوة يشارك مع الأخوة في المواليد على تفصيل يأتي إن شاء الله. وابو حنيفه واحد في روايه يرى ان الجد كالاب يسقط الاخوه وخاله زيدا في ذلك. من ذلك مساله الحماريه المشركه غير تشريك لا شق مع الاخوان الام، واصطربوا اصطرابهم بهم كما قال احمد رحمه الله وجماعه. المقصود ان اقواله هي مشهوره بين اهل العلم السائره بينهم الا في مسائل ظهر الدليل على خلاف قوله فيها، فصار قوله فيها مرجوحا وصار قول من خالف فيها راجحا، وهي مسائل قليله منها جد ومنها مشركه. ثم قال المؤلف فهاك فيه القول، فهاك ما ناخذ فهاك فيه القول عن انجاز عن اختصار ونوز ما قال لفظه وحصلت به الفائده، وبرا مخلصا مطهرا او وصمت عن عيب الاوغاز جمع لفظ اللفظ وكلام يؤتى به ظاهره خلاف المراد منه، امتحنوا به الناس امتحنوا به الاذكياء وغير الاذكياء، ولكن غالب انهم امتحنوا به الاذكياء ليرى ما عندهم هل يحصلون لهذا الشيء ام لا، هو كلام يراد به غير ما يتبادر منه. هذا كتاب بريء من هذا الشيء، ليس فيه الغاز بل كلام واضح ظاهر لمن قرأ، وهو كما قال المؤلف رحمه الله هو كلام واضح عبارات لينة واسلوب جيد ليس فيه غموض، فرحمه الله وجزاه خيرا والله أعلم. ثم هنا مسائل تعلق بهذا الفن، أهمها حد هذا الفن وموضوعه وثمرته وحكمه في الشرع وشرائطه وأركانه، أن حده علم بفقه المواريث وما يضم إلى حسابها، موضوعه التركات حيث التركة جاء على العلم إلا فلا، إذا ما تركة ليس هناك قسم المواريث، وثمر في إصادة والحقوق حقوقهم، حقوق الشرع فرض كفاية، إذا قال من يكفي سقط عن الباقين فهو الحق والسنة، وأركانه ثلاثة وارث ومورث وحق موروث، وشروطه ثلاثة، الشرط الأول حق الحياة والوالد حمى ومدح، أو الحاقه بالأحياء حكما كالحمل، إذا شرطين أحدهما تحقق وجود الرحمن والمورث ولا نطفة، والثاني دفاع الحية حياة مستقرة، والثاني حقبة مورث إما بمشاهدة أو استفارة أو شهادة عدلين، ويلحقه بالأموات حكما كالنقود أو تقريبا كالجنين الذي تضرب أمه فيسقط ميتا، فإذا قدر حيا ثم يقدر أنه مات فيها ضربة حتى ترفع عنه الغرة الواجبة فيه. والثالث من شروط العلم بمقتضي التوارث بموجب التوارث بسبب العلم وجهات الوارث درجات الورثة حتى يوجههم على بصيرة. هذه مسائل يجب أن تعرف لطالب هذا الفن وأن يحفظها، لأن عليها مدارها هذه المسائل الآتية في هذا الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: كتاب النذر. حدثنا يحيى بن يحيى السلمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث حان وحدثنا قتيبة.
جمع في هذا الرسالة فوائد جلية جمعتها قديما، خصصتها من كلمات شيخنا محمد بن رمح رحمه الله على هذا الكتاب حين كنا ننتصر عليه، ثم تكتب فيها بعض الشيء ونبهت على بعض المسائل وهي مطبوعه موجوده.
نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس انه قال.
نعم. نعم.
لا
لا نعم. 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 خير. نعم. وما زال كل هو خير. نعم. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبي صلى الله عليه وسلم توفيت قبل أن تقضيه، قال: أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن بكر بن وائل كلهم عن الزهري بإسناد الليث ومعنى حديثه. حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال: إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينهانا عن النذر ويقول إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من السخير. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن أبي حكيم.
الأصل في هذا أن النذور يقع منها أشياء تحرج صاحبها وتشق عليه، من رحمة الله ومن عظيم إحسانها النهى عنها حتى لا يؤدي العبد العبادة عن تكرر وعن مشقة، بل المشروع أن يؤديها عن رغبة وحرص على الخير ورغبة ما عند الله عز وجل وعن اختيار لهذه النوافل من العبادات والصدقات والصيام والصلوات. والنازل ينظر بشيئا يرجو به نفسه وقد يشق عليها وقد يتعبها وقد لا تستطيع الذي مشقة كبيرة فتؤدي هذه العبادة بتكرر وغير رابع. فالمطلوب من المؤمن أن تكون الدوافع له لحظة الإخلاص والرابع بما عند الله لا حظها العاجل من الدنيا، ثم يجب في الأغلب قد تكون له فضول عاجلة من أجلها نذروا فينظرون إلى أمر الآخرة إن حصل كذا يشوف لهم مرض كذا إن طاب سلم ولده من كذا فكذا رزق كذا فكذا، فهو غالب ينظر إلى أمور أخرى تتعلق بالدنيا وينظر إذا حصلت أن يفعل كذا ويفعل كذا. فلهذا قال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من الشحيح، ولكن لا تنزل فإن الغارض من قدر الله شيئا وإنما يستخرج من الدخيل. وعلم بذلك أنه لا ينبغي النذر، ولكن متى وقع في طاعة الله وجب الوفاء. الحديث الصحيح أنه يطيع الله فليطيعه، فإن الله مدح المذنب النذور قد يغفل بالنذر الآية، لكن لا ينبغي له أن يبتدئه وينهى عن ذلك للعلة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن ابي حكيم عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وانما يتخذ به من البخيل. حدثنا ابو بكر بن ابي قيل حدثنا غندر عن شعبه عن حدثنا محمد بن مثنى بن بكار واللفظ بن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن هرة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال انه لا ياتي خير وانما يستخرج من البخيل. وحدثني محمد بن رافع حدثنا يحيى بن ادم حدثنا مصبرا حرام حدثنا محمد بن مثنى وابن مشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان كلاهما عن منصور بهذا الاسناد نحو حديث جرير. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن الدراء والدنان العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. وحدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يرد من القدر وإنما يستخرج به من البخيل. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن عمرو وهو ابن أبي عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد ان يخرج. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال وعبد العزيز بن عبد الرحمن اللهم عن عمرو بن ابي عمرو بهذا الاسناد مثله. وحدثنا جوهر بن حرب وعلي بن حجر السعدي واللفظ لجوهر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم حدثنا ايوب عن ابي قتاده عن ابي المهلب عن عمران بن حصين قال كان الشيطيخ خلفاء لبني عقيل قال كان الشيطيخ خلفاء لبني عقيل فأسر الثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وأصابوا معه الأرض فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوشاق قال: يا محمد. فأتاه فقال: ما كانت؟ فقال: بما أصبتني وبما أخذت سابقة الحاج. فقال: إعظاما لذلك أخذتك بجريرة خلفائك فقيفة من صرف عنه فناداه فقال: يا محمد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا فرجع عليه فقال: ما شأنك؟ قال: إني مسلم. قال: لو قتلت. قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف فناداه فقال: يا محمد. فأتاه فقال: ما شأنك؟ قال: إني جائع فأطعمني وظمآن فأسقني. قال: هذه حاجتك ففدي برجلين. قال: وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العرباء فكانت المرأة في الوثاق وكان القانون يبيحون نعمهم بين يدي بيوتهم فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت إذا جنت من البعير رغافة تتركه حتى تنتهي إلى العرباء فلم تروا فقال: قال: وناقة منوقة. قال: وناقة منوقة. فقعدت في عجزها ثم جزرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فعجزتهم. قال: ونذرت لله إن نجاها الله علينا لتنحرنها. فلما قدمت المدينة رآها الناس فقال العقباء: ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: إنها نذرة نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال سبحان الله بئس ما بعثنا نظرت لله إن نجاها الله عليها لتنحى منها لا وفاء لنذر في معصية ولكنها لا يملك العبد. وفي رواية من حجر لا نذر في معصية. حدثنا أبو الربيع لا تكن وحدثنا
فهي لا تملك هذا لا يرضى لها فيها لا ولا فيما يملك العبد. أما قبل إسلام عجزتها الأمر واضح لأن ليس من الناس يكون جزاؤها بعد أن نجاها الله عليها عند الحرام وتكريمها وتطعيمها وتلاحظها في الشارع هذا الحديث من أبو
الحديث قوله سابقة الحاج يعني ناقته يعني ناقته الأربع. وسبق في كتاب الحج بيان الأربع إلى القصوى والبدعة وأنهن ثلاث أم واحدة. قوله صلى الله عليه وسلم أخذتك بجريرة حلفائك أي بجنايتهم.
نقل الإمام الساق أنه جيد أو نقل الساق لك بضعف يظهر من بعض فوق نظرة هذا جيد. ولهذا أخذ الأحمد رحمه الله بذلك لأن تعدد الطرق يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا في بعضها ما هو مستقيم الإسلام فيما أذكر ولا بد من مراجعة. نعم.
حدثنا أبو الربيع لا تفي حدثنا في المعديان بن زيد حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإبراهيم عمران عبد الوهاب ثقة في كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث حماد قال كانت العرباء لرجل من بني عقيل وكانت من توابع الحاج. وفي حديثه أيضا فاتت على ناقة بنين مجردة. وفي حديث ثقة وهي ناقة مجردة. حدثنا يحيى بن يحيى السلمي واخبرنا يزيد بن زهير عن حميد عن ثابت عن انس رضي الله عنه عام حدثنا الوالي عمر واللصيه وحدثنا موال بن معاويه الفجاري وحدثنا حميد حدثني ثابت عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى شيخا يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا؟ قالوا نذر ان يمشي. قال ان الله ان تاتي بها لا نستغني نغني وامره ان يركب. وحدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قال وحدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو بن عمرو بن ابي عمرو عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوقع عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأن هذا؟ قال ابناه يا رسول الله كان عليه نذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركب ايها الشيخ فان الله غني عنك وعن نذرك. واللفظ لقتيبة وابن حجر. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن عمرو بن ابي عمرو بهذا الاسم وابي مثله.
ولعل هذا النذر كفاره لانها معلومه أو قبل أن تشرع. فإن العبد إذا نذر شيئا لا يقوى عليه أو مكروها شرع له كفارة. في قصة أخت أبوها بن عامر لما نذر تمشي بيت الله حافية فإن الله لا يسمع بشقائه من شيئا تركب تمشي بطرة ثلاثة أيام. هذه وأيضا كفارة النذر كفارة اليمين. فلا يبين أن الشيخ المذكور لما يرى يمشي ينبغي له ألا يعذب نفسه ويكفر كفارة اليمين. بعد أن يفيها هنا إما إن هذا كان قبل أن شرع كفارة بهذا النذر أو لأنها معلومة واضحة معروفة لهم. نعم. اختيار الشارع هذا. نعم. من هذا في الدم نضعف في وقت أخرى وتصل ثلاثة أيام يعني فلا بأس به من أحد البلوغ. فلأن النذر جنس النذور ليس بها إلا كفارة اليمين، ليس بها هدي، فرواية الهدي فيها حاجة نظر، وإنما محسوس كفارة اليمين. نعم.
ما
هو
يتكلم
عن ذلك ويتكلم عن الصبر ويتكلم عن المعين؟
ما قال
فيها ليش؟ مثل ما تقدم أن كان قبل كفارة لأنها معلومة، أو كان هذا قبل شرع كفارة، أو لأن الكفارة معروفة في هذا الحديث أو عقبة من غيره.
وحدهنا زكريا وحدهنا زكريا من أهل الأنفال.
هل تفهم الذي يفعله من الغازي فأصلها للمدين، لكن تحول على أنه رد إليهم لأنه متهم في إسلامه، ما أعلن إسلامه لما ترك، ما أعلن إسلامه واستمر على إسلامه، إنما قال لعله يطلق، فمحول على أنه قال هكذا لعله يطلق، فلما رأى أنه يطلق بقي على كفر، أو أنه لو مثل ما قال له شوكة وله قوة رجع ينفع بقومه بدعوة من الله والتوفيق من الخير، والمشرك إذا رجع إلى الكفار بالدعوة إلى الله لا بأس، لكن عنده بصيرة قدرة على الخارجين لا غرر عليه. نعم.
حدثنا زكريا بن يحيى بن صالح المصري حدثنا المفضل يعني من فضالة حدثني أبيض حدثني عبد الله بن عياش عن يزيد بن أبي حبيب أنا بن خيلان عقبة بن عامر أنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستسقي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقيته، فقال أن تمشي وأن تركب. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا من جريج أخبرنا سيد بن أبي أيوب ابن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال نذرت أختي فذكر المثل حديث مفضل ولم يذكر من حديث حافية، وزاد وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. حدثني محمد بن حاتم وابن أبي خلف قال حدثنا روح بن عباد حدثني ابن جريج أخبرني يحيى بن أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره بهذا الإسناد مثل حديث عبد الرزاق. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي ومسلم بن عبد الأعلى وأحمد بن موسى قال إنك أخبرنا، وقال الآخر أن حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن حارث عن شاب بن ألقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة اليمين كفارة اليمين.
كان الترمذي إذا لم يسمى، أما إذا سمي فهو على ما سمي، إذا لم يسمى قال لله عليه نذر، وقال لله عليه نذر إن فعل كذا وكذا فهو كفارة اليمين. نعم.
وإن استثنى فلنت عليهم شيء؟ إن استثنى قال إن شاء الله.
في خلاف بين أهل العلم والأقرب أنه لا شيء عليه استثنى. نعم. نعم. أدى معنى. سمي وطاعة أدى. إن كان معك لا يؤدي. فعليك فرض يمين على الأرجح. نعم. نعم. حلفاء يكون شيء واحد حلفاء متعاونين مثل بني بكر مع قريش وشجاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني على حزب واحد على طريقة واحدة، أما إذا كان لو كان منهم ولا ما خلف لهم في العلم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الوجه الخامس والمقالة في نهاية بقصة عمر بن سعد طالبا للرياسة والمال مسلما على ما حرم لأجل ذلك، فأيضا أن يكون الشاهد يعلمون بهذه الحال. وهذا أبو سعد بن أبي وقاص كان من أحد الناس في الإمارة والولاية، فلما وقعت الفتنة فجلا مع الفتنة في الفتنة وجاءه عمر بن ابنه على
فسلامه على ذلك وقال له الناس في المدينة يتناجعون الموت وأنت هاهنا. فقال ابحد حيني سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد السقي الغني الخفيف. قال ولم يكن قدرك أحد من أهل السنة الكورى غيره وغير علي رضي الله عنهما.
إلى قوله
وأما من هو عند المسلمين من أهل العلم والدين فليس في هؤلاء الغافلين في ظهور الجهل والكل في صلبه وفي ظهور الجهل الشكر في بر الطوارئ النصيرية والإسماعيلية والملاحدة الطرفية وفيهم من الكذب والخيانة وصياغ الوعد ما يدل على نفاقهم كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا كمن قام زاد المسلم قال صام وصلى وزعم أنه مسلم وأكثر الناس بهذه الثلاث في طوائف أهل القبلة والظاهرة أيضا يقال لهذا
المسلم بسم الله العظيم أعوذ بالله من الهوى سمسك محل
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو معاوية عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون. قالوا يا رسول الله وما المفردون؟ قال المستهترون في ذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة شفافا. هذا حديث حسن غريب.
هذا الحديث فسره العلم بأنه يمنعون بالذكر الذين قد سئلوا به وأوذعوا به صار بينهم وجيراهم الذكر التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن ونحو ذلك فإن هذا الذكر الذي سئلوا به يضع الله به عنهم أثقالهم ويأتون خفافا من الذنوب يوم القيامة ولكن فشل به ضعف. والمحفوظ عند مسلم إذا هم المفردون قال الذاكر والله كثيرا والذاكرات هذا هو اللفظ المحفوظ الذاكر والله كثيرا والذاكرات. فأهل الذكر سبقوا إلى الخيرات وإلى سلام الأوزار فيزيد أن إكثار الذكر من أسباب حفظ الخطايا وتكفير السيئات وينبغي الإكثار من ذكر الله عز وجل ليلا ونهارا. ولهذا قال سبق المفردون وليس المفردون بالتخفيف وفسرهم بأنهم الذاكرة والكاذبة والذاكرة. سأل يا عمر بن راشد عمر سأل يا عمر عندك
عمر بن راشد
سأل التقييم
عمر بن راشد
نعم سأل عمر بن
حدثنا أبو كريب قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذا حديث حسن صحيح.
هذا يدل على هذا الذكر قال أخرجه مسلم الصحيح رحمه الله يدل على فضل هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. فلا نقول هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر احب الى المطاعات عليه الشمس. هذا يدل على فضل عظيم يدل معنى خير من الدنيا وما عليه. الحديث سمره احبك الى الله اربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. نعم
حدثنا ابو كريم قال اخبرنا عبد الله بن نمير عن سعدان القمي عن ابي مجاهد عن ابي مدله
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. هذا حديث حسن. وسعدان القمي هو سعدان بن بشر وقد روى عنه عيسى بن يونس وأبو عاصم وغير واحد من كبار أهل الحديث. وأبو مجاهد هو سعد الخائي وأبو مجلة هو مولى أم المؤمنين عائشة وإنما نعرفه بهذا الحديث ويروى عنه هذا الحديث أطول من هذا وأسن.
وهذا له شواهد. أبو مجلة قال في كتاب التقريب أنه مقبول والحديث له شواهد يدل على الحذر من دعوة المظلوم وأن خطرها عظيم وقد جاء في الصحيحين الحديث معاذ عن ابن عباس واتق دعوه المظلوم فان ليس بينها وبين الله حجاب فدعوه المظلوم خطيره والله وعد باجابتها سبحانه وتعالى. وهكذا دلاله على دعوه الصائم والامام العادل وان دعوه الصائم حريه بالاجابه وهكذا دعوه الامام العادل. نعم نعم جاء هذا وهذا جاء حتى يفطر جاء حتى حين يفطر ضبط الشعر عندك العربي يراجع هناك قبل هذا تاشعون.
حدثنا أبو كريم أخبرنا عبد الله بن نمير
راجع ونفسي
عن محمد بن ثابت عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال واعوذ بالله من حال اهل النار. هذا حديث غريب من هذا الوجه.
لا نعي اسناد موسى بن عبيد هذا ضبعي تجريدات لكن له طرق اخرى تدل على ان له اصلا ولهذا ذكره الحافظ بن نوح اللهم اني لا انكري وعلمني ان تعوني وارزقني ان يوسعوني وزيني علما والحمد لله على كل حال واعوذ بالله من حال اهل النار. اما طريقه هذا فهو ضعيف من هذا المثال الصحيح مثل بيت عباده
عن محمد بن ثابت
قالوا فيه انه مجهول. نعم نعم ما بعيد التحسين لأن موسى هذا حتى حديث محمد بن ثابت هذا ليس معروف يحتمل صحة النسخة يحتمل أنها بعد طرق أخرى الإشارة إلى طريق ما طريق أخرى.
حدثنا أبو كريم قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا فضلا عن كتاب الناس فإذا وجدوا أقواما يذكرون الله تنادوا
هلموا إلى
بغيتكم فيجيئون فيحفون بهم إلى السماء الدنيا فيقول الله أي شيء تركتم عبادي يصنعون فيقولون تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويذكرونك قال فيقول هل رأوني قال فيقولون لا قال فيقول كيف لو رأوني قال فيقولون لو رأوك لكانوا أشد تحميدا وأشد تمجيدا وأشد لك ذكرا. قال فيقول وأي شيء وأي شكر وأي شيء يطلبون
أي شيء يطلبون.
قال فيقول قال فيقولون يطلبون الجنة. قال فيقول فهل رأوها؟ قال فيقولون لا.
الرابع على أنك لا خبروك فتنين الرابع تحميل سبيلهم فلنص على نظر المقدم.
قال فيقول فكيف لو رأوها؟ قال فيقولون لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأشد عليها حرصا. قال فيقولون قال فيقول فمن أي شيء يتعوذون؟ قال يتعوذون من النار. قال فيقول وهل رأوها؟ فيقولون لا. قال فيقول فكيف لو رأوها؟ فيقولون لو رأوها لكانوا أشد منها هربا وأشد منها خوفا وأشد منها تعوذا. قال فيقول فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقولون إن فيهم فلانا خطا لم يجدهم إنما جاء بحاجة. فيقول هم القوم لا يشقى لهم جليل. هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن أبي هريرة من غير هذا الوجه.
وهذا في كتاب الذكر أيضا عند الله العظيم وأن الجلساء مع الأخيار يصيبهم ما يصيبهم من الرحمة والخير هو القول لا يشقى بهم جليسهم بخلاف الأسقياء نسأل الله العافية يشقى بهم جليسهم. وحلق الذكر حلق العلم حلق قال الله قال رسوله ومنها الجلوس وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير كله داخل مشيئة الذكر لا على طريقة الصوفية بل كل يذكر الله ويحمده بنفسه ويشكره ويتحدث مع إخوانه في فضل الله وما أعطاه الله وما حل وما أحل وما حرم وما أمر به وما نهى عنه. في هذا الحديث الآخر إذا أمرت إلى الجنة فارتعوا إذا صغرنا رياض الجنة قال حلاق الذكر. قال العلماء هم الحلاق التي فيها هي الحلاق التي قال فيها قال الله ورسوله حمى الله كذا حرم كذا نهى عن كذا امر بكذا. لا لا هذا حسن صحيح.
قوله هذا حديث حسن صحيح واخرجه احمد والشيخان. حدثنا ابو كريم قال اخبرنا ابو خالد الاحمر عن هشام بن الغازي عن مكحول عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله فانها مدخل الجنه. حدثنا ابو سريم اخبرنا ابو خالد الاحمر عن هشام بن غاز عن مسعود عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله فانها منك الجنه. قال مسعود فمن قال لا حول ولا قوه الا بالله ولا من جاء من الله الا اليه كشف عنه 70 بابا من الضر أدناه من الفقر. هذا حديث إسناده ليس بمتصل مكحول لم يسمع من أبي هريرة.
ولكن ثبت في الصحيحين ما يدل على منع حج موسى النبي صلى الله عليه وسلم قال أعجبك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلمة عظيمة قدم النجاة من باب الجنة فينبغي الاكثر منها فإنها كلمة عظيمة فيها تجرد حول العبد وقوته إلى الله سبحانه وتعالى وأنه لا حول له على شيء ولا قوة له على شيء من طاعة أو ترك معصية أو غير ذلك إلا بالله وحده سبحانه وتعالى. فيه البراءة من حوله وقوته وأن ذلك إلى الله وحده سبحانه وتعالى. نعم.
حدثنا أبو سريع قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم.
لا اله الا الله ان محمد رسول الله. وقال ايضا لما ذكرت الرجل كذا واذا ذكر اسماء التي صورها قوم من خلال صور الصالحين وما جعل السلطان يحيي اليه الى عباد القبور ويحيي اليهم النجنا والخوف مما حتى في اهل القبور من الامن الانبياء والصالحين وان الدعاء الى مثل ثم ينقلهم من هذه المرتبه الى جهاده والاحسان به على الله على الله تعالى فإن كان الله أعظم أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه فإنهم نقلهم منه إلى جهاز وعبادته وسأله سواء أو تخلق به وثمن تعلق عليه واستقاله عيدا ومنسكا وراوا ان ذلك انفع لهم في دنياهم واخراهم وكل هذا قد علم عليه السؤالين قد علم عليه السؤالين بالاسلام انه مضاد بما بعث الله به رسوله ما صلى الله عليه وسلم من دينه التوحيد وان لا يدرك الا الله وذلك عندهم نقلهم منه إلا أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل الرسل والرسل الحالة وحقهم علم بيتهم وزعم أنه لا حكم
يعني يجره من بدعة إلى بدعة ثم إلى الشرك أولا إلى تعظيم القبور والبناء عليها واتخاذها مصلى ومحل القراءة والدعاء ثم إلى أن يوصي بهم على الله ويسأل الله بهم وبجاههم وحقهم ثم إلى دعائهم من دون الله والاستغاثة بهم وطلبهم الشفاعة نشر الكروب يعني إلى الشرك ثم ينقلهم من هذا إلى أمر الرابع وأنهم يدعون الناس إلى عبادتها بعدما عبدوها صاروا يدعون الناس إلى عبادتها ويذكرون أحوال أهل القبور وما لهم من الكرامات ويحرصون الناس على عبادتهم من دون الله والاستغاثة بهم والطواف بهم ونحو ذلك ثم ينقلهم إلى الأمر الخامس بعد ذلك وهو أن من نهى عن هذا فهو ضد الأنبياء وهو متنقص الأنبياء منها عن الشرك وحذر منه ودعا إلى كرجه فهو عدو لهم عدو للصالحين وعدو الأنبياء يعظيمهم حقهم ويتنقصهم يأمونه بالعظائم وأن من دعا إلى التوحيد وترك الشرك فهو متنقص للصالحين ويتنقص الأنبياء وعدو لهم فيجب أن يحارب أن يعادى ولا يقبل منه كله هو الواقع الله سبحانه
فقد تنقص اهل الرسل العاليه وحقهم عن مجلسهم وزعم انه لا حرمه لهم ولا قدر وغضب المشركون واشمئزت قلوبهم كما قال تعالى واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستهزئون وترى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغاه وكثير من الكسل والطغاني وكثير من ينتسب الى العلم والدين حتى عادوا الى التوحيد وغمرهم بأوائهم
حتى عادوا
اهل التوحيد وغمرهم بأوائهم ونكروا نسائهم وواهوا اهل الشرك وعظمهم وزعموا انهم اولياء الله ما صار بدينه ورسوله ويعبد الله ذلك وما كانوا اولياءه ان اولياءه الا المتقون من فلا كلام
وقال تعالى
يا ايها الناس وجب مثل المستمع له
وعلى الله 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 إلى هنا ينتهي درس يوم الخميس السابع من شهر الله المحرم سنة 1440.